الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا في هذه الرسالة المباركة، وهي النقد منهج شرعي للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه، وذلك في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر شعبان لعام 43,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ميزات هذه الأمة ومن أعظم الواجبات، ولا يقوم الدين إلا بهما،
كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف عن المنكر هذا هو قوام الدين. الأمر بالمعروف على رأس التوحيد، والنهي عن المنكر على رأس الشرك. نعم.
البيان: بيان الحق للناس وعدم كتمانه أمر عظيم، وفيه وعد عظيم بالجزاء لمن يبين ويبلغ الناس العلم ويبلغ دين الله تبارك وتعالى، ووعيد عظيم على من يكتم دين الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وعد لمن بلغ ووعيد لمن كتم، وعد لمن بلغ ووعيد لمن كتم. فالأمر بالمعروف عن المنكر بين وعد ووعيد. أما من بلغ وبلغ بالشرط بالعلم والاتباع والإخلاص فهنيئا له، وأما من كتم فالويل له. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن سئل عن علم فكتم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. نعم.
هذا الشيء يعترضه ويتعلق به أهل البدع والضلال والصوفية قضية الغيبة، والغيبة لا شك أنها حرام.
نعم. يعني قضية الغيبة يعني يقولون الكلام في الناس والتحذير من الناس بأسمائهم، هذه غيبة. والنبي قال: الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، وهؤلاء عندهم فاكهة المجالس فلان وعلان، ومع أن لهم من المقامات ما لهم دعاة الله من 30-40 سنة، ماذا يستفيدون؟ يعني أحد مقرأ له اليوم يتكلمون في فلان ويدعون الملحدين، عارفين الاسطوانة هذه معروفة كده، الأولاد الصغار يتكلمون ولا يحسن أحدهم الفتح، عارفينها حفظنا هذه. وهؤلاء الذين يتكلمون في الدعاء ويتركون الملحدة واليهود والنصارى حافظينها صم، هذه كلها حافظينها صم. لأنك إذا أنزلت على الواقع ما لها واقع. الذين يحذرون من أهل البدع يحذرون من الملاحدة يحذرون من اليهود والنصارى، ما أحد أكثر تحذيرا منهم. هؤلاء ما عندهم تحضر الدرس، ما عندهم إلا الجرح والتعديل وكذا، لا عندهم العلوم اللي ما عندك، عندهم علوم التفسير ما عندك، عندهم في الفقه ما عندك، ما ليس عندك، عندهم في الحديث ما ليس عندك، عندهم في 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 في, في, في سائر فروع الشريعة ما ليس عندك. هذا كذب على أهل السنة، على أهل السنة كذب عليه. فهذه معروفة. وبعدين لو ما كان عندهم الجرح والتعديل، هو شوية يا إخوان هذا الجرح والتعديل، ده خلاصة الدين، يعني نصيحة تقصد يعني، ها؟ نصيحة اسمها نصيحة، سماها باسمها، الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب الرسول أئمة المسلمين وعامة. نصح شابا ألا يقع في شراك هذه الجماعات الضالة، وأنقذه الله وصار سنيا، لأن يهدي الله بك رجلا وحينا خلك من حمر النعم، كيف إذا هدى الله به أمة؟ هذا إنما عنده لا فقه ولا عنده حديث ولا عنده تفسير ولا عنده شيء، رجل على السنة يحذر من أهل البدع الليل والنهار، ده باب الذي فتح له. طب وهذا طيب شوية، هذا يعني هذا قليل، هذا قليل، هذا ده لو افترضنا. لكن الحمد لله علماء السنة في كل مكان، شيخ الألباني له كتب يحذر فيها وله كتب السنة. يلا هذا الألباني فأتيني بمثله. الشيخ ربيع لك عنده جرح وتعديل ليل نهار، هو الذي فتح. طب الشيخ ربيع تعال هم صنف مثله واشرح مثله، هات كده وريني مصنفاتك كده ومصنفات الشيخ ربيع، هات انت جهودك في العلوم وهات جهود الشيخ ربيع. فده معروف يا اخوان، ده معروف. هذا أمر معروف، يزهدون بهذه الإشاعات، دول ما عندهم إلا كذا، دول ما عندهم إلا كذا، دول ما تستفيد منهم، دول تجدهم جهاد، ده لا يحسن واحد قراءة الفاتحة، والله لو قرأ بالقراءة العشر والله هيبقى عندك برضو لا يحسن قراءة الفاتحة، طالما أن ما يحسن السكوت عنك يبقى لا يحسن الفاتحة، من أحسن السكوت عنك أحسن الفاتحة، ومن حضر منك لا يحسن الفاتحة. أذكر واحد من هؤلاء كان يقول لي كده، يقول يعني ما أطمئن أن نستفتح في مصر إلا أنت وفلان. طيب ولما انقلب قال جاءنا في المسجد مرة، جاءنا في المسجد وصلى من المغرب، والله كان يلحن في الفاتحة، أنا صرت ألحن في الفاتحة، أنا ألحن بعد إيه لا أطمئن، صرت تلحن في الفاتحة ولو حفظت بالقراءة العشر، يعني فتح بقراءة العشر ولا حتى خلاص انقلبت الآن إلى لحن، لحن ما أدري والله لحن جالي ولا خافي ولا لحن بالنسبة له، من لا يحسن القراءة قد يظن من يحسن صاحب لحن نحن، فهي معروفة أقص معروفة دي، يعني معروفة كده، أنتم ما بيقولش الفاتحة لا يحسن الفاتحة، ترى الواحد لا يعرف كوعة من كرسو، عارفينها والله هي مصطمة، حطها على الحيطة ودهنها يطلع لك قلب، يطلع لك شجرة، معروفة كده، هي دي معروفة ما. لكن لما يكون معك العالم الحرير المتفنن صاحب، لما يكون معك زي ما أنتم قرأتوا كده، ما كرتنا عليكم. نعم.
والغيبة لا شك أنها حرام.
أيوة. بيان سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، ده في نبي ما جاء به، قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ طبعا هذا مش منهج النبي ولا منهج الصحابة فقط ولا منهج كذا، هذا منذ أن كان حق وباطل، منذ أن كان حق وباطل، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، فالخليقة قسمه، مخلص هذا ينجي الله من الشيطان، غير ذلك من أتباع الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي، هذا من أول ما أوجد الله خير الخليقة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم.
والغيبة لا شك أنها حرام
وإعراض المسلمين. قل يا أخي الجرح والتعديل ضرورة عقلية، مش ضرورة بس شرعية، مش ضرورة شرعية، لأن بيبقى ضرورة عقلية، يعني الكافر يعني المسلم يعني المبتدع، هو المبتدع يقتل في حذر منك، طب ما أنت عندك جرح وتعديل، مش عندك جرح أنت وتعديل ولا ما عندك جرح وتعديل، خد بالك ما عندك جرح وتعديل إلا دول، واحد يلعنهم يلعن ما تروحش، نزل يحافظ على قلبك، نزل يفسد عليك قلبك، لا عجيب، ما أنت نفسك يا بتوع، ما أنت عندك هو تحذير وجرح وتعديل ودعاء إلى الله برضه، ولهذا كل دعاة مصر راكب ومركب الموازنات، فين الحسنات تهمل؟ الميزان ميزان له كفتان، ما له كفة واحدة، السؤال بقى مع المداخلة اللي أنتوا بس هم مداخلة، في كفتان ولا كفة واحدة؟ كفة واحدة، احذروا من دول. محدش قال الناس دي لها جهودها كذا وكذا وكذا، بس يعني عندهم تشدد شوي، لكن يشكر لهم كذا ويجزاهم الله على خير ابدا، يعني تريد ان تعرف اسقاط قاعده الموازنات من هؤلاء يبقى معك فقط، فكله جهود، ولا 40 ولا 30 سنه ولا 20 سنه ولا كذا، الا انت لو لك 100 سنه ولا لك 100 سنه، اذا عندهم فالجرح والتعديل هذه ضرورة عقلية، يعني ضرورة عقلية لازم تقول ده هذا الغرب الآن وقف مع أوكرانيا وترك روسيا، ما هو جرح وتعديل، ما انت بتجرح، ما هذه الحروب دي جرح وتعديل، انت تقول العالم كله ها أوكرانيا انت معاه ولا ضدها، يبقى العالم كله غرب بقى مع أوكرانيا ضد روسيا، يبقى في جرح وتعديل، جرح وتعديل ده قتل وتقتيل، لا مش جرح وتعديل، ده قتل وتقتيل، مش جرح وتعديل، يبقى العالم كله بيقوم على هذا قدم وساق، ما يمكن. نعم.
والغيبة لا شك أنها حرام وأن أعراض المسلمين ودماءهم
بل إنهم جميعا هؤلاء يرفعون شعار سواء كان بالقول أو بالحال، من لم يكن معنا فهو علي، إلا أنت من لم يكن مع الشر، أنت ولا شيء. من لم يكن مع الشر، من لم يكن مع الكتاب والسنة، فنحن عليه وعليه. يكون سنيا معك اليوم وينتكس فتكون عليه، يكون مبتدعا اليوم فلن يتحول إلى السنة، أخوك وحبيبك، بل أنت أسعد الناس به، كما قال بعض الأئمة، والله إنا لإيه؟ لأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، لأن أهل السنة، حد يعرف الأوصاف السابقة؟ أهل علم، وأهل عدل، وأهل رحمة، ثلاثة، أهل علم، وأهل عدل، وأهل رحمة، يعني الرد على المخالف رحمة، الرد على المخالف رحمة. كيف هذا؟ كيف السيف رحمة؟ كيف بعثت بالسيف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ كيف الحدود رحمة؟ نفس المسألة، كيف التجريح رحمة؟ رحمة أولا بالناس ألا يلحقوا بهذا، رحمة، رحمة أمة ألا تلحق هذا، ورحمة بهذا عسى أن يرجع، ورحمة به ولو لم يرجع بقلة الأتباع، بدل ما يحاسب على ألف يحاسب على مئة. نعم 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 جاء أتنا في اليوم الثاني قال لي زوج أختي كذا يموت والحالة دي لك سؤال، قلت له قال لي والطبيب هذا إنسان سيء الأول، إنسان سيء، إنسان سيء، أنا لو طلت إن أنا أقف على الشون أو أقف بنزول عندنا وأقول هذا دكتور سيء، دكتور سيء، وعشان زوج أختك وعشان إيه؟ إضرار ببدنه. نعم، أنا أقول لك من أجل هذا أقول لك دي ضرورة عقلية، دي ضرورة عقلية، ضرورة اجتماعية. انت مدرس، هذا ما اسمك يا ولدي؟ ما اسمك؟ محمد مصطفى. محمد ابوه بيعطيه مدرس فلان ولا يعطيه مدرس علاج؟ بتختار المدرس، بتختار سائق التوك توك، لو هيودي ابنك بتوك توك بتختار سائق التوك توك، بتختار الزوجه. اما معاويه فصعلوا كل ما له، واما ابو جهل فرج يضع صعاد ان كان حسامه بن زيد. ما في، لا يمكن يستقيم حال الناس الا بجرح وتعديل، لأن الناس ليس على طبقة واحدة، فيهم الفاسدون فيهم الصالحون وفيهم كذا، فلا بد تميز، لازم تميز، كافر بيميز، مؤمن بيميز، صالح بيميز، طالح بيميز، لكن هذا قد يكون تمييزه بعلم، هذا قد يكون تمييزه بجهل، لكن دي ضرورة لا بد تكون، لا بد تكون. احد اطباء الاسنان كان دايما بيلوم اخ ما بيروحش شغل عنده، وانتوا صراحه عندكم غلو، وانتوا عيبكم كذا، وانتوا عيبكم كذا. فالمهم كان هو يسافر عمره، فبيقول الاخ، بيقول له كان عنده جلسات، فهيبقى الدكتور ده مسافر، فالاخ بيقول له يعني انت بتنصحني ابقى اكمل مع مين؟ ابقى اروح لفلان الدكتور فلان يعني اكمل معاه؟ قال له تروح فلان، ده مليساتي، ده بليز، ده واخد بالك؟ قال له لا، انت عندك جرح وتعديل له. نعم.
والغيبة لا شك أنها حرام، وأن أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم محرمة، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم عيد الأضحى كما يروي أبو بكر رضي الله عنه، فقال أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم.
لا أظن أبو بكر حيث أبو بكر، أي يوم هذا؟
أبو بكر أم أبو بكرة؟
إلا أنا أحفظ أبو بكر، إلا أن يكون أبو بكر مرواتي، لكن أحفظ أبو بكر. شوف وحيث أبو بكر.
نعم. فقال أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. سكتنا. قال أليس يوم الأضحى؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس الشهر الحرام؟ فقلنا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة، يعني البلد الحرام المعروف المشهور، فعرفوا أنها البلد الحرام، فقالوا بلى يا رسول الله. قال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
وفي أدب الصحابة، الصحابة ما يعلمون الشهر، الصحابة ما يعلمون البلد، لكن على والله أعلم ماذا أن يكون النبي قد سماه بغير اسمه، لهذا سكتوا، ولهذا قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. نعم، أدب، أدب، هذا أدب سبحان الله. ولهذا الحمد يا إخوان، إحنا لو مع النبي بالله عليكم مثلا في مثل إسراء والمعراج كنا نسأله كم سؤال؟ الصحابة أخذوا وتلقوا في كل القصص، موسى والخضر وأصحاب الفتية، فتية أصحاب الكهف، كل ما أخبر النبي السؤال الذي يترتب عليه عمل، فما تأمرني إن أدركني ذلك يسألون، السؤال لما ترتب عليه العمل يسكتون. أبو بكر، أي نعم، نعم نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا شك أن لحوم المسلمين محرمة، والذي يأكل لحم أخيه كأنما يأكل الميتة، ومن يطيق أكل الميتة المنتنة. طبعا النفوس ترفضها، ولكن لمصالح
وليست ميتة عادية، يعني ميتة شاه، ميتة بعير، ميتة كذا، أنت تأكل بعير وأنت كذا المزكة، فالميتة قريبة من المزكة، ولهذا يباح لك عند الإطهار هذا. لكن الميتة ميتة من؟ ميتة أخيك، يعني الأدمي، هذه لا يؤكل قط في حال عادي حتى تأكلها إذا مات، فهذه صورة منفرة مقززة ليبين فضاعة الغيبة وتحريم الغيبة. نعم.
ولكن لمصالح ومقاصد إسلامية ولحماية هذا الدين وللحفاظ عليه أباح الله تبارك وتعالى أمورا قد تكون صورة منها غيبة، ولكنها ليست من الغيبة. فإنسان يخطئ وتنبه على خطئه، هذا أمر واجب لا بد منه، وهذا يسمى بالنصيحة ويسمى بالبيان
ولا يسمى بغيبة، وإن سماه الناس بغيبة حتى ولو قال البعض كما قال بعض أئمة السلف: تعال نغتب في الله، تعال غيبة في الله، نذكر هذا والرواه يعني هذا كذاب، هذا ضاع، هذا كذا، يسأل بعضهم بعضا عن الرجال، لكن في الحقيقة ليست غيبة، هذه نصيحة. ليه أخواني الملحظ هذا أجاب عنه شيخ الإسلام؟ الغيبة النبي يقول: ذكرك لأخيك بما يكره، صح؟ ذكرك أخيك بما يكره. طيب لو في داعي شرعي أنا أذكر محمد، أنا سأذكره، أذكر محمد بشيء فيه بالفعل، طيب هل هذه تدخل في أرأيت إن كان فيه قال إن كان فيه قد اغتبته، بغض النظر عن الرخصة الشرعية، لكن هل هذه غيبة؟ هل هذه ذكر له بهذا؟ ذكرك لأخيك بما يكره. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أخي هذا حمادة، إن كان محبا للدين محبا للإيمان محبا لكذا، حينما أذكر أنا أقول أخوكم مثلا محمد في كتاب الذي صنف كذا كذا جانبه الصوف هذه المسألة وكذا إلى آخره، حتى لو لم يكن موجودا، وبلغوا أننا هشام بيّنت خطأه في الخطبة الماضية أو خطبه في كذا أو كذا إلى آخره حتى لا يغتر أحد به، هذا إذا وصل إلى محمد هيقول إيه؟ والله جزا الله خيرا، نصح إخواننا، الحمد لله الذي نصحهم، لأن هذا فعلا والصواب كذا وكذا، يبقى ذكري له بما حصل منه لا يكرهه، هو لا يكرهه. طب والغيبة؟ ذكرك لأخيك بما هذا أخي ما يكره هذا، ولهذا يقول شيخ الإسلام: فأخي هذا لا يكره ذلك، إذا وصل أنك تكلمت فيه بحق الأصل أنه لا يكره هذا. قال: فإن كرهه فالعبرة بكراهة الله ورسوله لا بكراهته، هذا ما له حق يكره، وبالتالي ليس له حق أنه يأخذ موقفا مني. نعم.
وهو أمر من الأصول في الإسلام لا بد من القيام بها لكي لا يضيع الدين، لأنه ما أكثر أخطاء الناس، وما أكثر ما يقع الناس في الخطأ، وما أكثر ما يقع الناس في الضلال، يقودهم الهوى والعياذ بالله، حتى بعض الصالحين يقوده هوى، أحيانا يغلب عليه الهوى فيقع في الخطأ والقول على الله بغير علم. فمن ميزات هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم، ومن ميزات هذا،
ولهذا لما قلنا بأن الإمامة لا تتنافى مع الخطأ بل تتنافى مع الهوى، لما قلنا الإمام يعصم معصوم من الهوى لا معصوم من الخطأ، المغرض الهوى الذي به يصبح يعني وصفا عند من أهل الهوى. أما مثلا رجل صالح لكن في موقف غلب هوى، موقف يعني موقف من وقف غلب هوى، لا ينبغي هذا أن يكون منه صحيح، لكن هذا لا يخرج من السنة، لأن هذا صار عنده هوى في مسألة، هوى في موقف حصل يوما ما، يعني أخذه المحبة لابنه فحابه مثلا، أخذ العزة بهذا فغضب لنفسه، هذا لا شك أنه هو، لكن ده طارئ. إنما ما نقول صاحب هوى الإمام معصوم الهوى، يعني أن يكون صاحب هوى على طريقة الهوى، هذا لا يمكن أن يكون إماما. نعم.
ومن ميزات هذا الدين الذي ميزه الله على سائر الأديان أن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله عز وجل على أيدي هذه الأمة التي مدحها وقال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقد الأخطاء وبيانها وتوضيحها للناس، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه المسألة لم تشكل على السلف قط، ولا زال السلف يمدحون من نقد وبين وأوضح وحضر، وليس هذا فقط، بل لا زال السلف قدر الرجل عندهم بقدر كثرة التحذير من أهل البدع ونصرة السنة وأهلها. يبقى إذن واحد بوجود هذا المنهج، اثنان بالإكثار منه، لأن هذا جهاد بالسنة. وإذا كان العدو إذا دهم أرضا تعين على أهلها رده، فالمبتدع إذا دهم السنة تعين على أهل العلم رده، يبقى ده واجب عينه على من علم ومن عنده قدرة، واجب عين عليه. فإذا أدام الأعداء دهم السنة أدام أهل السنة كذلك، يبقى هذه مهمة جدا. فالذي يقول مثلا أهل السنة يكثرون، طيب وأهل البدع يتوبون؟ لو لم يكن مبتدع واحد في الأمة لكان من المنهج القويم أن يقوم أهل السنة الليل والنهار من التحذير من البدع وقاية. فكيف إذا كان أهل البدع في الأمة عشرات الجماعات وأهل السنة قلة؟ أنا أقول لو لم يكن في الأمة، النبي ما كان في الأمة مبتدع من أصحابه، ومع ذلك انظر إلى تحذيره الليل والنهار، انظر إلى تحذير السنة الليل والنهار، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده عند النبي من أصحابه مبتدع واحد. وقاية، وقاية للأمة من أن تقع فيها. نعم.
وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتثبيت الناس على دين الله ونفي لتحريف الجاهلين.
ولهذا يا أخواني الذي يحارب هذا المنهج أحد رجلين: الأول أن يكون صاحب هوى، فبالثاني بقى يعني الأول أن يكون مبتدعة فلهذا يحذر من أهل السنة، فبالثاني بقى رجل ليس يقدر على مقام أهل السنة فلا يريد أن يظهر بمظهر المقصر فيحذر من هذا. أنا مش معترض على جرح التعديل، لست معترض على جرح، لكن الآلية اللي بيتم بها، لكن الطريقة اللي لكن الغلو. يعني أنا أذكر واحد كان قال كذا ويجيب بقى إيه مثال حصل، يجيب مثال حصل. طيب المثال ده حسبه على ما هو عنده، حسب على الخطأ، فلما عجز أن يقوم مقام من هو أعظم منه درجة أراد أن ماذا؟ أن يزهد في هذا وأن يبين أن الحق هو على ما هو على ما عنده على ما هو عليه. نعم.
ونفي لتحريف الجاهلين وانتحال مبطلين عن هذا الدين. فأعراض الناس محرمة، لكن هل هي محرمة مطلقة؟ يعني من ضل وأخطأ ومن زنى ومن قتل سلمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. فالذي يأخذ بهذا يقول: لا نقتل من يقتل، ولا نقيم الحد على من يزني، ولا نقطع على السارق، ولا نرضع على مبتدع،
ولا نرد على
مبتدع، ولا نرد على مخطئ، ولا نرد على مخطئ ذلك، لأن الله حرم دماءكم وأموالكم، وهذا من سوء الفهم والانحراف في دين الله تبارك وتعالى الذي يعرض دين الله عز وجل.
انتبهت القرآن، يعني لو جئت أنت به إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عنكم حرام. يا شيخ ما يجوز الغيبة والعرض حرام؟ طيب والمال حرام والنفس حرام، لكن ما بال نفس تقتل هنا، وما بال يد تقتل تقطع هنا، وما بال هذا العرض يذكر بسوء؟ النبي قال إلي الجار يا أخواني اللي كان يسيء جاره، قال اذهب إليه وانهى وكذا، قال عاد طب عاد طب عاد، قال إيه ليه يخرج متاع كل الناس سبه، فإذا به يقول طب أرجع المتاع وأنا خلاص أرجع عن هذا الأمر. يبقى إذن العرض مصون ما صنته، المال مصون ما صنته، النفس مصونة ما صنتها، فإن اعتديت فذاك جزاء وفاق اعتدائك، كما جاء في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ها النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك به المفارق للجماعة. نعم.
الصوفية كانوا يعترضون على أئمة الحديث، لماذا تقولون فلان سيء الحفظ وفلان كذاب، أنتم تغتابون الناس. فقال لهم أهل الحديث هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، هذا بيان للناس وليس من الغيبة في شيء.
نعم.
ولهذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت هو أنصح الناس وهو أخوفهم من الله عز وجل، لا يتكلم في أحد عليه الصلاة والسلام، ولا يغتاب ولا يطعن في أحد عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا جاء دور البيان والنصيحة يبين، فلا بد من
إذن له بئس أخو العشيرة. من الذي قال هذا؟ رجع الباب إذن بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان الكلام، يبقى عينة يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن يجوز رقيهم، عينة. أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتق كح أسامة، عين. نعم.
فلا بد من فقه في هذا الدين.
وقال ما بال أقوام لم يعين؟ ليه؟ لأن هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام وهذا مقام، المقام يكون في الأخطاء خفية كذا، يبقى ما بال أقوى، إنما حينما يكون خطأ انتشر واشتهر وتأثر به ناس فلا بد من النصيحة العلنية، يبقى هذا مقام وهذا مقام. نعم.
فلا بد من فقه في
هذا الدين. ليس كله إذن له بيسخ العشيرة، وليس كله ما بال أقوى، إنما منه ومنه. نعم.
فلا بد من فقه في هذا الدين، ولا بد من التمييز بين الغيبة المحرمة وبين النميمة والعياذ بالله، وبين النصيحة والبيان الذي كلف الله به هذه الأمة وجعل من هذه
النميمة نقل الكلام على وجه إفساد، لكن لو تنقل على وجه إصلاح، يا أخي إبراهيم الخطيب بيخطب مثلا الجمعة القادمة وكذا، بيجيك فلان بيخطب، لا ما تأتي، الرجل ده رجل وجل أهل البدع وعنده فتنة في البلد ويقف مع المبتدع الظاهر السنة، ده ما يخطب عندك، يبقى أنت نقلت كلاما، لكن على وجه إفساد ولا إصلاح؟ إصلاح. نعم.
وجعل من هذه النصيحة ومن هذا النقد سياجا يحفظ هذا الدين ويحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى هيئ الفقهاء لاستنباط القواعد لهذا الدين، تربط الاستنباط من أخذ الأحكام من النصوص، ووضع أصول الفقه هذه القواعد التي نعرف بها الناسخ من المنسوخ، ونعرف بها المطلق من المقيد، ونعرف سائر هذه الأصول التي يربط لنا الاستنباط والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وبمعرفة الناسخ من المنسوخ، وهو أبواب كثيرة، وفيها أدلة كثيرة دلت على الناسخ والمنسوخ، وفيها نصوص مطلقة جاءت نصوص تقيدها، فيه نصوص عامة جاءت نصوص أخرى تخصصها. فوضع هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله، وتلاه أئمة الإسلام رحمهم الله
كتدوين، العلم هذا على الأصول كتدوين وضعه الإمام الشافعي، إنما كوجود فموجود كل العلوم مع كتاب الله مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، الصحابة كلهم أخذوا من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة في أساس هذه العلوم. يبقى في فرق يا اخواني بين وجود العلم وبين تدوين العلم، تدوين العلم شيء ووجود العلم شيء، الذي دون علم موجود ولا علم مفقود منشأ؟ موجود. يبقى العلم الموجود طريقة القرآن في تلقي الأخبار، طريقة القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كذلك في بيان أحكامه واستنباطه، فيه مطلق، في مقيد، في ناسخ، في منسوخ، في كذا. هذا علم موجود لكن دون، ولهذا فالعلم وجوده أسبق من تدوينه. نعم.
وما أحد أنكر هذا العلم ولله الحمد، لأنه من ضرورات
الصحابة. ما عندهم تدوين لكن عندهم العلم الذي أخذ منه التدوين، فمن لم يدون على وفق ما كان عند الصحابة فهو ضال منحرف. لكن الصحابة ما عندهم كتاب اسمه كتاب أصول الفقه، ولا كتاب اسمه كتاب مصطلح الحديث، ولا كتاب اسمه التخريج، ولا أي شيء من هذا أصول التخريج، ما عندهم هذا. نعم.
وما أحد أنكر هذا العلم ولله الحمد، لأنه من ضرورات هذا الدين ومأخوذ من لغة العرب.
من ضرورات هذا الدين وعلم الأصول، من ضرورات هذا الدين ومأخوذ من لغة العرب، ولهذا يعني أكثر ما يقوم عليه علوم المجتهد اللغة والأصول، لأنها في الحقيقة هي أصول فهم. ولهذا ما مش أصول فقه يعني علم الفقه بصفة خاصة، أصول فقه فقه الدين، أصول فقه الدين، ولهذا قواعد ترجح وكذا تحتاجها في الحديث، تحتاجها في الفقه، تحتاجها في التفسير، تحتاجها في كل شيء. دي أصول الفقه، الفقه فقه في الدين. ولهذا الفقه نفسه كعلم خاص هو العلم بمعرفة الأحكام الشرعية الايه الجزئية العملية من أدلتها الجزئية، دي أحكام عملية تفصيلية من أدلتها الجزئية. لكن الأصول علم بقواعد كلية بأدلة إجمالية. نعم. فمثلا الأمر الوجوب إلى القرين ده أصول، صلاة الصبح واجبة ده فقه، يبقى علم بأحكام عملية شرعية مستنبطة مأخوذة من أدلتها التفصيلية. نعم.
ومأخوذ من لغة العرب ومن القرآن والسنة نفسها، فأصول الفقه قائمة على الكتاب والسنة وعلى اللغة.
نعم.
قال رحمه قال حفظه الله: وكذلك من الأمور التي حفظ الله بها هذا الدين ما وضع أئمة الدين من قواعد لمعرفة الصحيح من السقيم، ومعرفة المجروحين من الرواة من المزكين والمعدلين من المزكين والمعدلين. وهذه قواعد طبقت فعلا مثل قولهم: فلان ثقة، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان كذا وكذا، فصنفوا الناس وكتبوا الرواة وطبقوا عليهم هذه القواعد فنقبل حديث الثقة.
طب القواعد مش ما أيضا مأخوذة من كتاب السنة أيضا وفهم الصحابة وكذا، مأخوذة من هذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يبقى مسألة تلقي الأخبار. نعم. ما الضابط في القبول والرد؟ نعم.
فنأخذ حديث الثقات العدول الضابطين إلى آخر الشروط التي قالوها في معرفة الصحيح: رواية عدل تام من الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذ. وهذه قاعدة عظيمة خرج بها الكذابون والمبتدعون الضالون، وإن كان هناك يوجد مبتدعون تقبل روايتهم عند الحاجة.
عند الحاجة بالشروط رواية المبتدع تقبل الحاجة، ولهذا تقبل رواية المبتدع أم لا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها مقبولة بشروطه. نعم.
وخرج بها فاحش الغلط وسيء الحفظ والمراسيل والمنقطعات وما شاكل ذلك مما بينه علماء هذا الفن في معرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما من الأحاديث ومن الرواة.
طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب، نكمل بعد المغرب.